لا يجوز أن تتزلزل عزائمنا، يجب أن نكون أقوياء في مواجهة هذا التحدي.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم.
أيا تكون الخسائر يجب أن نواجهها بقوة بصلابة. الأقوياء هم الذين سيبقون وهم الذين سينتصرون.
شهيد الإسلام والإنسانية.
حزن وآهات حرة، حسن وقد نال النصر. بيروت يا صنعاء معا، من بعد نصر الله معا.
شهيد الإسلام والإنسانية، حلقات عن الشهيد الأسمى والأقدس السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
لن نهزم لا والله.
من إعداد عبد الرحمن القاسم. تقديم عبد الله علي.
السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، شهيد الإسلام والإنسانية، رجل كان بحجم أمة، عظيم في حياته وبعد استشهاده تجلت عظمته حين قاد حزب الله ليواجه إسرائيل ومن تحالف معها وانتصر عليها وهزمها وجعلها تتراجع عن أوهامها ومشاريعها، فأسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد وحطم صفقة القرن، فسلام عليه ورحمته ورضوانه. حينما نتحدث عن السيد نصر الله فإننا نتحدث عن شخصية ذات بعد كبير في كل تفاصيل الحياة. وهو من بدأ ومنذ طفولته تاريخا مشرفا وختم حياته بأعظم شرف وأزكى وسام، وهي الشهادة في سبيل الله. السيد حسن نصر الله شهيد الإنسانية بحق وحقيقة، نصر فلسطين وانتصر لها واستشهد وهو يدافع عنها، فكان مع أهل غزة مشاركا في حربهم ومدافعا عن كرامتهم، وكان مع أهل غزة متحدثا للعالم عن مظلوميتهم، ومع أهل غزة ناصرا لهم حتى استشهد. لقد كان السيد نصر الله رضوان الله عليه حين يستحضر القضية الفلسطينية فهو يستحضرها أكثر من قضية بلده الذي احتله الإسرائيلي لسنوات، وكان القدس والمسجد الأقصى عنوانا له في الحياة وشعارا له من اليوم الأول الذي بدأ فيه المواجهة مع الكيان الصهيوني. إن للسيد حسن نصر الله رضوان الله عليه تاريخا حافلا بالبذل والعطاء والجهاد والفداء والبسالة والشجاعة والإباء والحمية، ومن يعود إلى مسيرته وحياته فإنه يجد ذلك بكل وضوح. لقد كانت الفترة الزمنية التي نهض فيها السيد نصر الله فترة ذهبية بامتياز، لأنها هي التي جعلت العالم كله يسمع ويرى ضعف إسرائيل وعجزها ووهنها، وذلك حينما حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فقد هزمه ونكل به وجعله عبرة لمن اعتبر، بل إن السيد نصر الله من وصف إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت.
إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
ما من مقولة حفرت في الوعي الإسرائيلي الجمعي والمؤسساتي والقيادي كما فعلت الجملة التي قالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: إسرائيل هذه أوهن من بيت العنكبوت. فبعد مرور 22 عاما لا تزال العبارة التي قالها نصر الله في احتفال النصر والتحرير الذي ألقاه في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان حاضرة في الوعي الإسرائيلي، يعود إليها المسؤولون والخبراء الإسرائيليون في كل مناسبة ذات صلة بالضعف الإسرائيلي الداخلي والخارجي.
إذا كان نصر الله قد تحدث ذات مرة وألقى خطاب بيت العنكبوت فذلك انطلاقا من منطق ما حدث في خراب الهيكل الثاني، وهو أننا في الواقع أسهمنا إسهاما حاسما في تفكك المملكة اليهودية. لنكن حذرين، لن تساعدنا أيضا $50,000 الناتج القومي للفرد في السنة أو أن نكون في المرتبة 17 في العالم. هذا ليس ضمانة للمنعة، يجدر بنا تذكر هذا.
لما خطبت الفلسطينيين قلت لهم إسرائيل هذه أوهن من بيت العنكبوت. اليوم أقول لك إسرائيل هذه أوهن من بيت العنكبوت.
لا شك في أن الفعل الذي فعلته مقولة بيت العنكبوت في الوجدان الجمعي الإسرائيلي يعود إلى إدراكهم أن نصر الله بهذه العبارة وضع إصبعه على الجرح الإسرائيلي، ووضع أمام المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته مرآة عاكسة لحقيقتهم التي يفضل كثيرون منهم الهرب منها أو نسيانها. حقيقة دفعت رئيس الحكومة نفتالي بنت وغيره من المسؤولين الإسرائيليين إلى دق ناقوس خطر الانقسامات الداخلية مرارا وتكرارا.
الأمر الأول الذي يقض مضجعي هو الانقسامات والكراهية الداخلية لدى شعب إسرائيل أكثر من إيران، أكثر من حماس. أقول هذا بمسؤولية لأن الانقسام الداخلي في الحقيقة ينتزع منا القدرة على مواجهة التحديات، إنه يشلنا كأن تتلقى حقنة تشلك أمام العدو، لا يمكنك التعامل والقتال مع أي شيء.
الخطاب الإسرائيلي لا يحصر المعنى الفعلي لمقولة بيت العنكبوت بالبعد الداخلي، بل هو يمتد إلى البعدين العسكري والاستراتيجي ليشكك في مفاهيم القوة والقدرة والردع والانتصار، فضلا عن تراجع الحافزية والروح القتالية لدى الجنود الإسرائيليين، بما يؤكد فعلا أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.
لقد كانت إسرائيل منذ أن نشأت ككيان غاصب على الأرض الفلسطينية توهم العالم بأنها قوة لا تهزم، وأن لها جيش لها لا يقهر، وظلت ترعب دولا عربية هنا وتهزم أخرى هناك طوال عشرات السنين. لكنها في يوم من الأيام استفاقت على ضربات موجعة وعمليات مؤلمة جعلتها في حالة من العجز عن المواجهة، وتبين للعالم أنها مجرد كيان محتل ضعيف وواهن لا يستطيع المواجهة ولا يقدر على المناجزة، حينما تلقى ضربات حيدرية علوية حسنية حسينية على أيدي أبطال حزب الله في لبنان. في الحلقة الماضية من شهيد الإسلام تطرقنا إلى بعض العمليات التي نفذها أبطال حزب الله بتوجيه ومباركة من الشيخ راقب حرب ودعم ومساندة من السيد عباس وحسن نصر الله، وذلك قبل أن يعلن حزب الله عن نفسه كحزب رسمي ومقاومة إسلامية. في تلك العمليات رأينا كيف كان تأثيرها على العدو الإسرائيلي وحتى على العدو الأمريكي الذي يدعمه. وفي هذه الحلقة سنتطرق إلى جوانب أخرى ذات صلة بتلك الفترة الزمنية التي نشأ فيها حزب الله. إن بداية الثمانينيات التي بدأ حزب الله بعملياته المنظمة والمرتبة فيها كانت هي التي جعلت الإسرائيلي في تلك الفترة يكشف عن ضعفه وعجزه، لأنه لم يكن ليعرف من يقف وراءها لولا إعلان حزب الله وتبنيه لها. ما بين عام 82 و85 و900 و1000 ظلت إسرائيل في حالة من الإرباك والعجز وعدم الاستقرار النفسي، وذلك بسبب عدم قدرتها على كشف من يقف وراء تلك العمليات التي تؤلمها. فحزب الله لم يعلن عن عملياته ضد إسرائيل إلا بعد فترة من الزمن، وذلك باسم المقاومة الإسلامية. وهنا بدأت إسرائيل تتلمس مواجهة لها من قوى جديدة، وبالذات أنها كانت ترى أن إخراج الفلسطينيين المقاومين من لبنان إلى تونس لم يحقق الهدف الذي رسمته في إنهاء المقاومة ضدها. هنا عملت إسرائيل على رصد مكامن الخطر الجديد عليها، فوجدت أن العلماء لهم دور كبير في التعبئة والجهاد، حيث كان الشيخ راغب حرب في مقدمة أولئك العلماء العظماء المجاهدين ضد إسرائيل، وهو من كان يقف في وجهها بكل شجاعة وبسالة، ويعلن ذلك في خطبه ومحاضراته بشكل دائم، ويدعو الناس إلى حمل السلاح والجهاد، وهذا ما شكل قلقا وتهديدا كبيرا للعدو الإسرائيلي. وأمام ما فعله الشيخ راقب حرب أدرك العدو الإسرائيلي أنه لابد من التخلص منه وإسكات صوته الصادح، حيث قام باغتياله في 16 من شباط فبراير عام 84 و900 و1000.
وكان رد الأهالي على ذلك بإعلان الاعتصام في النادي الحسيني للبلدة والبدء بانتفاضة شعبية ضد الاحتلال، ما دفع الصهاينة إلى إطلاق سراحه. ليلة الجمعة في 16 من شباط عام 1984 أدى الشيخ راغب حرب صلاة المغرب والعشاء وقرأ دعاء كميل في مسجد جبشيت، وخرج مودعا أهله. وفي طريق عودته إلى منزله أطلق الاحتلال الصهيوني الرصاص باتجاهه، فأصابته طلقة في قلبه أدت إلى استشهاده.
كان استشهاد الشيخ راغب حرب هو دافع كبير لاستمرار المجاهدين في تنفيذ العمليات المتواصلة ضد العدو الإسرائيلي، والتي زادت من عجزه وضعفه. فأمام تلك العمليات التي كان المجاهدون في المقاومة الإسلامية ينفذونها، لم تستطع إسرائيل الاستقرار في المساحة الواسعة التي احتلتها وبقيت فيها في الجنوب، فاضطرت للانسحاب من مناطق صيدا وسور النبطية وقرى من البقاع الغربي وغيرها، مبقية على الشريط المحتل في الجنوب والبقاع الغربي. بعد تلك الانتصارات التي حققها المجاهدون في المقاومة الإسلامية، كان لابد من الإعلان عن من يقف وراء الضربات والعمليات التي يتلقاها العدو الإسرائيلي، والتي أجبرته على الانسحاب من العديد من المناطق اللبنانية. هنا جاء الإعلان رسميا، ففي 16 من شباط فبراير عام 85 وتسعمائة وألف، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ راغب حرب، وتزامنا مع بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، تلا الناطق الرسمي باسم حزب الله وقت ذاك السيد إبراهيم أمين السيد الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب الله إلى المستضعفين في لبنان والعالم من حسينية الشياح في الضاحية الجنوبية، والتي اعتبرت بمثابة الإطلالة الرسمية الأولى للحزب بعد أقل من 3 سنوات من العمل الجهادي السري، وما تخللها من عمليات نوعية واستثنائية في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني. شكلت الرسالة المفتوحة أول وثيقة يحدد فيها حزب الله مواقفه من قضايا كثيرة على كافة الصعود الوطنية والإقليمية والعالمية. وقد حددت الرسالة أهداف حزب الله في لبنان بأربع نقاط. أولا، أن تخرج إسرائيل من لبنان كمقدمة لإزالتها من الوجود وتحرير القدس من براثن الاحتلال. أن تخرج أمريكا وفرنسا وحلفائها من لبنان وينتهي أي نفوذ لأي دولة استعمارية في البلاد. أن يرضخ الكتائبيون الذين ارتكبوا مذبحة صبرا وشاتيلا عام 82 وقتلوا حوالي 500 لاجئ فلسطيني في حي صبرا ومخيم شاتيلا بمساندة من القوات الصهيونية للحكم العادل، ويحاكموا جميعا على الجرائم التي ارتكبوها بحق المسلمين والمسيحيين بتشجيع ودعم من أمريكا والكيان الصهيوني. رابعا وأخيرا، أن يتاح لجميع أبناء الشعب أن يقرروا مصيرهم ويختاروا بكامل حريتهم شكل نظام الحكم الذي يريدونه، علما أن حزب الله لا يخفي التزامه بحكم الإسلام، كما دعا الجميع لاختيار النظام الإسلامي الذي يكفل وحده العدل والكرامة للجميع ويمنع وحده أي محاولة للتسلل الاستعماري إلى لبنان من جديد. أما عن القوة العسكرية لحزب الله فقد جاء في الرسالة المفتوحة: فيما يتعلق بقوتنا العسكرية لا يستطيع أحد تصور أبعادها، لأننا لا نملك جهازا عسكريا منفصلا عن الأجزاء الأخرى من منظمتنا، كل واحد منا هو جندي مقاتل مدى استدعت الدعوة للجهاد، وكل واحد منا يتولى مهمته في المعركة وفقا لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد وفقا لبيان حزب الله. بعد الإعلان عن قيام حزب الله رسميا، فإنه وبقيادة السيد عباس الموسوي ومن بعده السيد نصر الله بدأ حزب الله مرحلة جديدة من الصراع مع العدو الإسرائيلي، وأصبح الحزب قوة كبرى صنع المتغيرات وقلب المعادلات، وذلك من خلال جولات وحروب مع العدو الإسرائيلي استمرت لسنوات، وهذا ما سنواصل إيضاحه في الحلقات المقبلة.
من رحم الحرب الأهلية ومنذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، رسخ حزب الله مكانته السياسية والعسكرية عبر مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. بدأت إرهاصات تشكل الحزب منذ عام 1982 حين شهد لبنان إحدى أشرس الحروب في تاريخه بغزو إسرائيل الأراضي اللبنانية في عملية أطلق عليها سلامة الجليد. بعد تصاعد المقاومة ضدها انسحبت إسرائيل من وسط لبنان عام 83، لكنها احتفظت بشريط حدودي في الجنوب اللبناني، غير أن حزب الله بدأ في شن حرب عصابات ضد القوات الإسرائيلية. في منتصف التسعينيات اكتسب الحزب خبرة وبات يشكل تهديدا على إسرائيل التي شنت ما يعرف بعملية عناقيد الغضب ردا على استهداف الحزب البلدات الإسرائيلية الحدودية بالصواريخ، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز إلى شن هجوم استمر 17 يوما في عملية استهدفت معاقل حزب الله. بعد 4 سنوات انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان إثر ارتفاع خسائرها مع وصول إيهود باراك لرئاسة الوزراء متعهدا بسحب جيشه عقب خسارته مئات الجنود في الجبهة الشمالية، واعتبر حزب الله هذا الانسحاب نصرا له. عام 2006 كان تاريخ بداية حرب استمرت 33 يوما بعد أن اخترق حزب الله حدود إسرائيل وتمكن من أسر جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، واقتحمت القوات البرية الإسرائيلية جنوب لبنان لكنها فشلت في وقف إطلاق الصواريخ وأعلن حزب الله النصر. بعد نحو 17 عاما بدأ حزب الله تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في 8 أكتوبر إثر يوم واحد من هجوم حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل واشتعال الحرب الإسرائيلية على غزة، وأعلن حزب الله أن هجماته ستتواصل وهدفها إسناد المقاومة الفلسطينية.
كنتم مع
إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة.
شهيد الإسلام والإنسانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ولي الله إن الله قد ناداك، أنت حي بيننا والله لن ننسى.
من إخراج زكريا الهادف.
الدنيا كمثلك من أنت سيدها وأنت حسينها.